الليلة عندنا كلمة، هذه الكلمة في بيان عظمة اللغة العربية ووجوب تعلمها وكثرة منافعها ومدى حاجتنا إليها.
محاضرة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، والتي ألقيت
في 23 من شهر المحرم
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وقد أنكر السلف إنكارا شديدا على من تجرأ على التفسير دون أن يكون عالما باللغة العربية. المفسر يحتاج إليها ولا بد، والمحدث يحتاج إليها ولا بد، والفقيه يحتاج إليها ولا بد، وهكذا أيضا الأصولي يحتاج إليها ولا بد، إلى غير ذلك.
عظمة اللغة العربية.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. قال الإمام ابن فارس، وهو من أئمة أهل اللغة، فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي والبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه، فاللسان العربي هو البيان الأعظم والبيان الأكمل والبيان الأوفى. فاللغة العربية كما تعلمون جميعا أنها لغة القرآن الكريم، فمن أحب القرآن أحب اللغة العربية، وهي لغة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه عربي. فمن أحب النبي أحب اللغة العربية، وهي لغة الصحابة الكرام وآل بيت الرسول الأعلام، فمن أحبهم أحب اللغة العربية، وهي لغة بقية السلف ولغة أهل العلم. فمن كان على طريقة السلف، ومن كان يتعلم كما تعلم السلف، ومن كان يعظم ما عظمه السلف، فإنه يعظم اللغة العربية، وكذلك أيضا يقبل على تعلمها. فتعلم اللغة العربية ليس أمرا مستحبا وكفى، بل إنه من التعلم الواجب. ولهذا قد جاء عن عمر بسند حسن أنه قال: تعلموا اللحن وتعلموا السنة والفرائض كما تعلمون القرآن. فدعا عمر آمرا إلى تعلم اللحن، والمراد باللحن اللغة، والمراد باللحن اللغة العربية. وقد كتب إلى أبي موسى، كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما إلى أنه يأمر بتعلم اللغة العربية. وقد أجمع العلماء على وجوب تعلمها مع تفاصيل في هذا الوجوب، إلا أنه وجوب في الإجمال، وجوب الإجماع، وجوب تعلم اللغة العربية بإجماع السلف وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسأقرأ عليكم ما تيسر من كلام أهل العلم في وجوب تعلمها وفي فضل ذلك ومنافع ذلك. هذا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فيه: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين. هذه من المهمات، أنها من الدين ومن الإسلام، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان أي على الأفراد من الناس، ومنها ما هو واجب على الكفاية إلى آخر كلامه. وهذا كلام قال صاحب كتاب أسباب الخطأ في التفسير، وإما لا يختلف فيه اثنان، أن للعلم بأصول اللغة العربية وللمعرفة بفروعها أهمية بالغة في فهم القرآن وتفسيره، والتسلح بهذا العلم يعد من أوجب شروط المفسر وأكمل آدابه. فإن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ويتوقف فهمه على معرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. وقد أنكر السلف إنكارا شديدا على من تجرأ على التفسير دون أن يكون عالما باللغة العربية، الذين يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية وأن ينالوا منها ما يخدمون به الإسلام ويحفظون به شعاره، هم الذين صاروا مرجعا للأمة في أمر الدين من مفسرين ومحدثين وفقهاء ومفتين، وهكذا أيضا من أصوليين. فهؤلاء وأمثالهم يجب عليهم وجوب الأعيان أن يتعلموا اللغة العربية وأن يكونوا قد أخذوا منها حظا وافرا. فلا يجوز الإقدام على شيء من هذه العلوم العظيمة كالفتية كما سمعتم، والتفسير والتحديث إلى آخره، والمقدم على ذلك ليس ممن أخذ حظا وافرا من اللغة العربية، ويبقى تعلمها فرض على الكفاية في حق من لم يكن في هذه المنزلة، في حق من لم يكن في هذه المنزلة، فالخطباء وأئمة المساجد وهكذا أيضا الوعاظ إلى آخره. التعلم للغة العربية فرض على الكفاية أن يقوموا به، كل يقوم بما يتيسر من ذلك من أجل أن يكون قد أصلح من لسانه ما أصلح. وهذا كلام دليل على أفضلية اللغة وعظمتها. قال الجاحظ: ليس في الأرض، ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا ألذ في الأسماع ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع حديث الآداب للعقلاء والفصحاء. هذا الذي يليق بمن يريد أن يكون له باع في أمر اللغة العربية. كذلك أيضا نقرأ كلام الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، قال رحمه الله: وما فرط المسلمون في آداب هذا القرآن الكريم إلا منذ فرطوا في لغتهم، فأصبحوا لا يفهمون كلمة ولا يدركون حكمة ولا ينزعون أخلاقه وشيمة، وصاروا إلى ما هم عليه من عربية كانت شرا من العجمة الخالصة واللكنة الممزوجة، فلا يقرؤون هذا الكتاب إلا أحرفا ولا ينطقون إلا أصواتا، وتراهم يرعون آذانهم وهم بعد لا يتناولون معاني كلام الله إلا من كلام الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن الكريم والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. وقد أجمع السلف على أن من أسباب الوقوع في الابتداع في الدين العجمة، أن من أسباب الوقوع في الابتداع في الدين العجمة عياذا بالله. ونذكر الآن شيئا من منافع اللغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. هذا إذا كان يتعلم اللغة العربية. قال: ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق. هذا من منافع اللغة العربية، أنها سبب لزيادة النور في العقل، وسبب لزيادة الخلق في الدين، وسبب لزيادة المعرفة، وسبب لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي الجمال والكمال الذي ينبغي أن الشخص يرضى لنفسه بهذا الكمال الطيب. ولهذا قال ابن شبرمة رحمه الله تعالى: ما لبس الرجل لباسا أزين من العربية، ما لبس الرجل لباسا أزين من العربية. إذا كان يتكلم باللغة العربية فهذا من الأمور الطيبة النافعة. ولقد كان السلف إذا سمعوا اللحن أساءهم ذلك. فقد صح عند البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب ولده إذا لحن يضرب الولد، وإذا أخطأ لا يضربه. لماذا؟ لأن اللحن خطأ في الدين، لأن اللغة هي لغة الإسلام، وهي شعار الإسلام، وهي شعار الأمة، وهي جمال الأمة وقوة الأمة إلى غير ذلك. وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضرب الحسن والحسين إذا لحنا. وكذلك ذكر أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يضرب على اللحن، كان يضرب ويؤدب على اللحن. وذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنهم كانوا يؤدبون إذا حصل اللحن. وجاء عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان إذا لحن استغفر الله كأنه ارتكب ذنبا عظيما، كأنه ارتكب ذنبا عظيما. ولهذا كان الاهتمام باللغة والحث على ذلك والاهتمام بذلك من الأمور المهمة النافعة. ونذكر هنا هذه المحادثة. قال أبو بكر ابن مجاهد، قال لي ثعلب، هذا أبو بكر مجاهد من الأئمة في القراءة، وهذا ثعلب إمام في اللغة. فقال لي ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، وأصحاب الحديث بالحديث ففازوا، وأصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي. فانصرفت من عنده فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة في المنام، فقال لي، هذا الذي هو أبو بكر بن مجاهد، فقال لي: أقرأ أبا العباس مني السلام، وقل له أنت صاحب العلم المستطيل، وقل له أنت صاحب العلم المستطيل أي الواسع، لأن جميع أصحاب العلوم الشرعية يحتاجون إلى اللغة العربية. المفسر يحتاج إليها ولا بد، والمحدث يحتاج إليها ولا بد، والفقيه يحتاج إليها ولا بد، وهكذا أيضا الأصول يحتاج إليها ولا بد إلى غير ذلك فإنهم يحتاجون إلى هذا العلم الشريف وإلى هذا العلم المنيف وإلى هذا العلم العظيم ألا وهو علم اللغة العربية، ألا وهو علم اللغة العربية. الحاجة إليها ماسة إلى تعلمها، خصوصا لما تمكنت من المسلمين من أبناء المسلمين العجمة، إما عجمة البادية وإما العجمة المتلقى من قبل الأعاجم الذين لغتهم غير لغة القرآن وغير لغة السنة المطهرة. فما أحوجنا إلى أن يجري الله على أيدينا أننا نعتز باللغة العربية ونظهر عزتها وأننا نسعد بها ونظهر السعادة في تعلمها وفي التخاطب بها وفي إجراء اللغة العربية في القرآن والسنة وفي غير ذلك من أنواع التحدث. وما أحوجنا إلى أن نكون أبرارا بهذه اللغة، فإن الإقبال على تعلمها من تمام حفظ الدين ومن تمام الدفاع عن الإسلام ومن تمام زيادة الإصلاح للناس والهداية للناس والتحبيب إلى هذه اللغة. فكما تعلمون أنه في عصرنا قد حصلت المحاربة الكبرى للغة العربية من قبل أعداء الإسلام من جهة، ومن قبل كثير من المسلمين من جهة أخرى. أما أعداء الإسلام فبنشر لغاتهم والدعوة إلى تعلمها والتخاطب بها والافتخار بها والمحاربة للغة العربية وجعل الجوائز والتحفيزات لمن يتعلم من أبناء المسلمين اللغات الأخرى والمحاربة له إذا رأوا عنده شيئا من الاهتمام باللغة العربية. فأعداء الإسلام حاربوا هذه اللغة كحربهم للإسلام وأشد، ولنا كتاب في ذلك وهو بعنوان المؤامرة الغربية على اللغة العربية. فقد تآمرت دول وتآزرت وتناصرت وتشاورت ودبرت الخطط والتآمر من أجل القضاء والوعد على هذه اللغة العربية. وجاء من جاء من أبناء المسلمين وختم على ما فعلوا وعلى ما تآمروا، فأقبل على لغاتهم وما كانوا يظنون أن هذا يحصل لهم. فأقبل من أبناء المسلمين الكثير والكثير على تعلم لغات أخر وترك تعلم اللغة العربية، حتى صاروا عميان مع اللغة العربية، وصاروا من النبهاء وصاروا من الفصحاء ومن القادرين على التكلم بتلك اللغات. وهذا شر عظيم على المسلم، فهذا التعلم من أسباب البعد عن الله وعن فهم كلام الله وكلام رسول الله وعن فهم ما عليه أهل الإسلام. فنعوذ بالله من أن نكون ممن يجهل هذه الأخطار ويجهل هذه الأضرار التي سمعتم شيئا من ذلك. فلهذا أيها الإخوة، المطلوب الاهتمام بأمر اللغة العربية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض القصص. قال ابن الجوزي رحمه الله: دخل أبو صفوان خالد بن صفوان الحمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد أن يعرف خالدا ما عنده من البيان، فقال: يا بني ابدأ بيداك، والصواب أن يقول بيديك، ورجلاك، والصواب أن يقول برجليك. ثم التفت إلى خالد فقال: يا أبا صفوان هذا كلام. فقال: يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، فقال هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. فيعني هكذا يعني بعضهم يظن أنه فاهم وأنه عالم وأنه وهو يعني على حالة من الجهل باللغة العربية. قال هنا ودخل الخليل على مريض. دخل الخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة. دخل الخليل على مريض النحوي. هذا المريض من أهل النحو من علماء النحو وعنده أخ له. فقال للمريض افتح عيناك وحرك شفتاك والصواب عينيك وشفتيك. إن أبو محمد والصواب إن أبو محمد جالسا. فقال الخليل أرى أن أكثر علة أخيك من كلامك. أرى أن أكثر علة أخيك من كلامك لأن أخاه نحوي ما يعجبه هذا اللحن. كذلك أيضا هنا ذكر قال وقد روي أن عربيا سمع قارئا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بجر رسوله أي يعني ورسوله فتوهم عطفه على المشركين. فقال الأعرابي أو برئ الله من رسوله؟ فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه وقال له ليس هكذا يا أعرابي. قال فكيف يا أمير المؤمنين؟ فقال إن الله بريء من المشركين. إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال أعرابي وأنا والله أبرأ مما برأ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة العربية. ألا يقرأ القرآن أي لا يكون مقرئا يرجع إليه في تعلم القرآن في تعلم القراءات إلا من هو عالم باللغة العربية. وهذا من حرص عمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بدأ اللحن يظهر في آخر عهده قام ودعا إلى وضع أصول اللغة العربية رضي الله تعالى عنه. هكذا كانوا حريصين على المحافظة على هذه اللغة. وهنا ذكر صاحب كتاب عيون الأخبار قال وسمع أعرابي مؤذنا وسمع أعرابي مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله بنصب اللام. أشهد أن محمدا رسول الله بنصب الرسول. فقال الأعرابي ويحك يفعل ماذا؟ يعني إذا قلنا رسول الله فيكون رسول بدل من محمد ويكون هذا اللفظ قد تضمن نفي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا يا رجال. فلهذا المجانبة لللحن من الأمور المهمة العظيمة. وقد صح عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال أعرب الحديث أيذكر الحديث باللغة العربية مثلما الآن نقول لكم اكتب الحديث بالشكل واحفظ الحديث بالشكل من أجل أن تكونوا قد أعنتم أنفسكم على التكلم باللغة العربية. فهذا من الأمور المهمة ومن الأمور النافعة. كذلك أيضا ذكر العلماء أن الإعراب متصل باللغة العربية كاتصال العمل بأحكام الشريعة. كما أنه يطلب من الناس أن يعملوا بأحكام الشريعة وإذا لم يعملوا لم يكونوا مصيبين بل يكونون منحرفين. وهكذا الإعراب إعراب الألفاظ والكلام الذي يقوله المتكلم هذا من المهم بمكان كمثل المهم في العمل بمقتضى القرآن الكريم وبمقتضى السنة النبوية. فلهذا إن شاء الله نريد أن نتعاون على أننا ننجح في التعلم للغة العربية والتخاطب في التعلم للغة العربية والتخاطب بها والاهتمام بذلك حتى يكون هذا من الأمور السهلة علينا. وهذا ما بينك وبين أن تصل إليه إلا أن تعزم عزيمة على أنك تبر باللغة العربية، على أنك تعظم هذه اللغة، وعلى أنك تستجيب لله لرسوله، وعلى أنك تنتصر لهذه اللغة من أجل أن تعين على بقائها وظهورها وانتشارها، وبالمقابل تكون قد حاربت اللغات التي هي التي قد جعلت عدوة للغة العربية. فما بينك وبين هذا إلا أن تعزم عزيمة لا تردد فيها، وأن تكون همتك عالية في طلبك للعلم، وأنك لست مجرد أنك تطلب العلم فقط، بل تطلب العلم لتعمل، لتستفيد، لتكون قد سددت ثغره وقد أصلح ما قدرت على إصلاحه. فاجعل حياتك هذه حياة عز، واجعل حياتك هذه حياة بر وإحسان، وحياة يظهر فيها الخير ويظهر فيها التعاون على ما ينفع المسلمين. فلهذا نقول العام الماضي حصل تعاون في أمر تعلم اللغة والتخاطب بها، والحمد لله زاد اهتمام كثير من الطلاب باللغة العربية، وصاروا مقبلين أكثر، وحسنت المخاطبات، وسار التعاون وفي القراءات، وهكذا أيضا في التعديل والإصلاح مما كان في العام الماضي. السير قد حصل فيه ومنه الخير، ونحن في هذه السنة التي نستقبل دروسنا بحاجة إلى أن نكون أقوى منا في السنة الماضية، أقوى منا في السنة الماضية، وأن نكون أحرص منا في السنة الماضية، وأكثر تعاونا منا في السنة الماضية. فالمطلوب التعاون في هذا المجال من جهة الإقبال على تعلم اللغات العربية، من جهة التعاون في التخاطب بها والتكلم بها. فجهد نفسك أنك لا تتكلم بلغة البادية، بلغة أهل قريتك وأهل بلدتك، وإنما تحرص على أن تتكلم باللغة العربية. وأيضا نفتح صدورنا لمن ينتقدنا، ونفرح بالانتقاد، ونحب الانتقاد، ونتقبل الانتقاد، ونصلح الأخطاء. هذا إذا أردت أن تتعلم وأن تنتفع وأن تكون ممن قد ظهر وبرز علمه في هذا المجال الرحب وفي هذا الميدان الفسيح. فافتح صدرك لإخوانك وخذ واعطي واستفد منهم، وهم يستفيدون منك. هكذا يكون بإذن الله أمر التعاون في هذا المجال. أيضا تفتح دروس في القراءات، أن يختار أكثر من مدرس يفتح دروسا في كتب يقرأ من يحب أن يتزود من معرفة اللغة ومن حسن النطق بها والإصابة في ذلك، حتى يتقوى اللسان على سهولة القراءة باللغة العربية. هذا من الأمور المهمة ومن الأمور النافعة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إصلاح ألسنتنا. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح ألسنتنا. ادعوا الله أن يعينكم، واستعينوا بالله مولاكم، وجدوا واجتهدوا، واصدقوا واحرصوا، وابذلوا الجهود في هذا المجال ما استطعتم إلى ذلك سبيلا.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com